ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 22 شهيدا وعشرات الجرحى. الخارجية القطرية تقول إن الفلسطينيين سيعودون إلى شمالي قطاع غزة بدءا من صباح اليوم. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة واستمرار الهجوم الإسرائيلي على جنين. إلى التفاصيل، ارتفعت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان إلى 22 شهيدا بينهم 6 نساء و 124 جريحا بينهم 12 امرأة و 9 أطفال ومسعف حسبما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. ومن بين الشهداء عسكري من الجيش اللبناني في بلدة الظهيرة. ويواصل الجنوبيون العودة إلى قراهم بعد انتهاء مهلة 60 يوما لانسحاب جيش الاحتلال وفق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن دماء الشهداء والجرحى تؤكد أن إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان، مشيدا بتضحيات أهالي الجنوب للدفاع عن الوطن. كما دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون أهالي الجنوب إلى ضبط النفس والثقة بالجيش اللبناني، مؤكدا أن سيادة لبنان وحدة أراضيه غير قابلة للمساومة. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ما حدث في جنوب لبنان بأنه سحق لكل المعادلات السياسية والحسابات المادية. وقال قائد الثورة الإسلامية في تدوينة له على منصة إكس إن الشعب في جنوب لبنان لم يعبأ بجيش الاحتلال الغاصب وحمل روحه إلى الميدان بإيثار وثقة بالوعد الإلهي. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الخبير والمحلل السياسي زكريا حمدون.
فعليا ما حصل كان ملفت، لأنه كان هناك احتلال لعدد كبير وعشرات القرى كان جيش العدو الصهيوني متواجد فيها. كان هناك خرق للاتفاق الذي ينتهي بعد مدة 60 يوم، وكان الإسرائيلي يعتقد أنه سيبقى في هذه الأرض وسيبقى كمحتل لهذه الأرض. ما حصل كما ذكر سماحة القائد هو سحق لهذه المعادلة التي حاول الإسرائيلي أن يفرضها في جنوب لبنان، وفي نفس الوقت هذه معادلة كبيرة في المنطقة تؤكد صوابية عدم الذهاب نحو التطبيع وعدم الانجرار نحو المشاريع الإبراهيمية الأمريكية الإسرائيلية. اليوم الشعب اللبناني أهالي جنوب لبنان أثبتوا بأنهم جزء أساسي ورئيسي من التحرير، وكان الجيش اللبناني يؤازرهم خلال تحركاتهم ودخولهم إلى القرى. وهنا كان هناك أمر ملفت جدا، الشعب كان يتقدم على دخول الجيش، وهذا من طبيعة أهالي الجنوب المقاوم، أهالي القرى الذين يرفضون الاحتلال. ما حصل كان إيجابي جدا، وهذه الإشادة التي قدمها سماحة القائد تصب في هذا الإطار. هذه معادلة ترسم في المنطقة، لا وجود للاحتلال على أراضينا، كما حصلت الإنجازات في غزة تسطر الإنجازات في جنوب لبنان. جميع القرى التي كان يحاول أن يدخلها العدو الصهيوني خلال فترة 60 يوم لم يكن يستطيع أن يدخلها قبل انتهاء الحرب أو قبل توقيع الاتفاق، ولن يسمح أن يتواجد بها بعد انتهاء مدة 60 يوم. أهالي جنوب لبنان سطروا ملحمة في المقاومة وأثبتوا حتى للجيش اللبناني بأنه يجب أن يتقدم وأن يحرر هذه الأراضي. أعتقد أن عشرات القرى اليوم تحررت من خلال وجود الأهالي ومن خلال ضغط الأهالي المقاومين وهم أهالي الشهداء. أنا تقديري الشخصي أن الضغوطات الدولية ستخضع وستسير في إطار مسار هذه المعركة الإنسانية التي خاضها الجنوبيون اليوم، وسيكون هناك خروج كامل لجيش العدو الصهيوني خلال الساعات المقبلة. ما حصل اليوم كان رسالة للعالم برمته وتحديدا للدول الضامنة لوقف أطلاق النار أي الفرنسي والأمريكي بالإضافة إلى اليونيفيل والجيش اللبناني بأن بقاء الاحتلال. بدأت اليوم بتحركات شعبية ولكن الأمور إذا ما سارت في الاتجاه الخطأ، إذا كانت الدول الضامنة لا تستطيع أن تقوم بتنفيذ وفرض تطبيق هذا الاتفاق، فاليوم الأهالي أثبتوا أنهم مقدمين لتطبيق وفرض تطبيق هذا الاتفاق.
أكد حزب الله أن شعب المقاومة في لبنان يثبت أنه القائد الحقيقي لمسار الانتصار، مؤكدا أن مشهد العائدين إلى قراهم يؤكد أن هذا الشعب بإرادته التي لا تقهر يشكل السلاح الأقوى للمقاومة. وأشار حزب الله في بيان إلى كلام شهيد الأمة السيد حسن نصر الله الذي قال إن هذا الشعب هو نقطة القوة التي لا يستطيع أن يهزمها أحد، مضيفا أنه مهما بلغ جبروت الغزاة فإنهم عاجزون عن الصمود أمام هذا الطوفان الشعبي الذي يؤكد على تحرير الأرض ودحر المحتل نهائيا. وشدد البيان على أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق مطالبون اليوم بتحمل مسؤولياته أمام الجرائم والاعتداءات لكيان الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي فجر اليوم عن استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 من شباط فبراير المقبل. وقال مكتب ميقاتي في بيان أنه أجرى مشاورات مع الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري بشأن المسجدات الحاصلة في جنوب لبنان وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي. وأضاف أن اللجنة تتابع تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مشيرا إلى أنه بناء على طلب الحكومة فإن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات لإعادة المعتقلين الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر. أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية التوصل إلى تفاهم بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، يقضي بأن تقوم حماس بتسليم المحتجز أربيل يهود واثنين من المحتجزين الإسرائيليين قبل يوم الجمعة القادم. وذكر ماجد الأنصاري أنه في المقابل سيسمح الاحتلال ابتداء من صباح اليوم بعودة النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شبان فلسطينيين قرب مخيم قلندية، ما أدى لسقوط شهيد وإصابتين قرب حاجز قلندية العسكري المستخدم للعبور من وإلى القدس. في الأثناء يواصل جيش الاحتلال اليوم 6 على التوالي حملة عسكرية على محافظة جنين والتي أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيا بينهم طفلة وإصابة 50 آخرين. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 22 شهيدا وعشرات الجرحى. الخارجية القطرية تقول إن الفلسطينيين سيعودون إلى شمال قطاع غزة بدءا من صباح اليوم. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة واستمرار الهجوم الإسرائيلي على جنين. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. افول
أفول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل علائم ومؤشرات أفول عصر السلطة والهيمنة الأمريكية في المنطقة وفي العالم. وفي حلقة اليوم نتابع بحثنا حول مؤشرات الأفول المتدرج للسلطة الأمريكية في المنطقة. عنوان الحلقة: حلم الأمريكيين بدوام اعتلاء الولايات المتحدة. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. في نهاية القرن الماضي كان الأمريكيون يحلمون بدوام اعتلاء الولايات المتحدة قمة العالم بلا منازع لفترة طويلة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، مثلما حدث للإمبراطورية الرومانية التي ظلت القوة الوحيدة المسيطرة على العالم ما يزيد على 5 قرون متصلة. سيطرت على كل بلاد العالم المعروفة آنذاك، وكان الخطر الوحيد الذي يتهددها من الداخل وليس من الخارج. وهكذا كان يتصور الأمريكيون أنهم في بداية عصر السيطرة المطلقة التي ستمتد لعدة قرون. في 60ات القرن الماضي كان هناك مشهد للثنائي الكوميدي الأمريكي بوت سبنسر وترانس هيل في فيلم عن قصة العظماء 7، وكانوا يقومون بتدريب أهل القرية للدفاع عنها ضد الأشرار. وعند تدريب حداد القرية المفتول العضلات القليل الذكاء على القتال، وجب عليه استغلال قوته الشديدة فيمسك الشرير ويقلبه رأسا على عقب، وكان أسلوبه أسلوبا ناجحا إلى حد كبير. وذات مرة استخدم نفس الأسلوب الذي لا يعرف سواه، فكان الرجل الشرير يستطيع النزول على قدميه في كل مرة، فوقف الحداد لا يدري ما يفعل، فليس لديه حل لموقف خارج عما اعتاد عليه.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، أيضا عندما وصل تنظيم الإخوان لحكم مصر لم يكن أحد منهم يتوقع الوصول إلى سدة الحكم في مصر، فسارعوا إلى تمكين رجالهم للسيطرة على مفاصل الدولة، فولوهم كبرى المناصب وسيطروا على الوزارات والمؤسسات ومجلسي الشعب والشورى. ثم ماذا؟ لم يكن لديهم أي خبرة سياسية في الحكم، وليست لديهم سيناريوهات لما بعد الوصول إلى الحكم، فتوالت الأزمات وثارت عليهم المؤسسات والأحزاب السياسية وقوى الشعب المختلفة، وعم السخط الشعبي حتى تمت إزاحتهم. كان سقوط الاتحاد السوفيتي مريعا وسريعا بشكل درامي بدون مقدمات منطقية تتناسب مع القوة الكبيرة التي كان يتمتع بها، وكانت الولايات المتحدة تملك العديد من السيناريوهات للتعامل مع الاتحاد السوفيتي لسنوات طويلة خلال الحرب الباردة، إلا سيناريو ما بعد الاتحاد السوفيتي، فسارعت لإعلان انتصارها في الحرب الباردة على الاتحاد السوفيتي، ولم تكن هناك استراتيجية لإدارة الموقف عالميا، وظهر ذلك في التفاهمات العديدة التي أعقبت تفككه، التي نظمت الوضع الجديد لدول الاتحاد السوفيتي، فوافقت على العديد من النقاط غير المنطقية التي سرعان ما نقضتها بدون مقدمات لاحقاً، في ظل نشوتها بالانتصار وتفردها بالهيمنة على العالم. عندما سقط الاتحاد السوفيتي انتهت حقبة زمنية ومرحلة لم تدم طويلا، وفتح كتاب التاريخ صفحة جديدة تسيدت فيها الولايات المتحدة قمة هرم السياسة العالمية بلا منازع أو منافس، وبات العالم شرقه وغربه بلا تكتلات أو حركات مناوئة لسياسات الولايات المتحدة إلا من بعض الدول الصغيرة. شكلت أحداث سبتمبر 2001 بداية حقبة جديدة في العلاقات الدولية، وتم التعامل معها كفرصة للقطب الدولي المهيمن لفرض السياسات الأمريكية، واعتمدت استراتيجية عالمية لمحاربة الإرهاب، واستهدفت العراق وأفغانستان بالدرجة الأولى، والقضاء على البقية الباقية من المحتجين والمعترضين على السياسات الأمريكية، إضافة إلى احتواء الإسلام كأيديولوجية قوية وقوة ممانعة، فأصبح هدفا محوريا في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، وخاصة مع حضور العامل الثقافي بقوة في هذه الاستراتيجية لتصدير النموذج الحضاري الغربي ونمط الحياة الأمريكية كشرط لحماية مصالح الولايات المتحدة في العالم وكهدف للسيطرة على العالم. تلك المرحلة التي عايشها العالم خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، وشهدت الاستراتيجية الأمريكية العالمية الجديدة مرحلة الأحادية والهيمنة الأمريكية وما يسمى الحرب ضد الإرهاب كأولوية للسياسة الخارجية التي أطلق عليها مبدأ بوش، وفي توسيع هذه الحرب بالإضافة إلى إعادة فك الارتباط بالعالم وتوجيه العلاقة بالحلفاء للمصلحة الأمريكية أساساً. استمعنا إلى حلقة من برنامج أفول أمريكا تحت عنوان حلم الأمريكيين بدوام اعتلاء الولايات المتحدة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، وكلمته التي ألقاها في 25 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2024 خلال لقاء مع التعبويين بمناسبة حلول أسبوع التعبئة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف، وتأكيد سماحته بأن النموذج الذي تسعى أمريكا لتحقيقه في المنطقة هو إما الاستبداد أو الفوضى، وأن الكيان الصهيوني لم ولن ينتصر في غزة ولبنان، وأن ما ارتكبه الكيان الصهيوني ويرتكبه في غزة ولبنان ليس انتصارا بل جريمة حرب، ومطالب بمحاكمة المجرم نتنياهو والقادة الصهاينة معه. فكونوا معنا متفضلين. أيها الأطائب، أيها الأفاضل، السيد القائد الخامنئي حفظه الله تطرق إلى سمات التعبئة في إيران، فقال سماحته:
هناك نقطتان أو ثلاث بشأن التعبئة. النقطة الأولى هي أن الإمام الخميني قدس سره غرس الفكرة التعبوية في البلاد على مدى 15 عاما من النهضة والنضال قبل الانتصار، ورسخه وأنشأه. هذه السمات التي أذكرها بشأن التعبئة يبرز كثير منها خارج إطار منظمة التعبئة، وكثير منها حدث قبل تأسيس منظمة التعبئة بشكل رسمي. منذ العام 1962 حتى العام 1979 عمل الإمام طوال 15 أو 16 عاما على ترسيخ هذه الروحية التعبوية، وكذلك هذه الثقة بالنفس وهذه الثقة بالله، وهذا الاعتماد على النفس والاتكال على الله، وهذا الأمل بالانتصار وإظهار الأفق بشكل جلي وواضح للشعب الإيراني. لقد تحدث كثيرا وتلقف أهلنا الموهوبون وشبابنا ذو القدرات والطاقات رسالة الإمام الخميني قدس سره أمام كل تلك العوامل الموهنة، جرت الموافقة على تلك الرسالة وتم تلقفها، وعليه بدأت هذه الحركة بالنمو والتقدم والاتساع بنحو تدريجي وصولا إلى الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام كان يحظى تقريبا بدعم كل القوى حول العالم، أي أن الأمريكيين كانوا يقدمون الدعم للنظام البهلوي، وكان الأوروبيون يقدمون الدعم، وكان الاتحاد السوفيتي يقدم الدعم خلال الفترة الأخيرة. الجميع كانوا يقدمون الدعم وكانوا يملكون إمكانات كثيرة أيضا.
اواخر شوروی ها حمایت میکردن، همه حمایت میکردن، امکانات هم زیاد داشت.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حول مكانة قوات التعبئة في دعم وإرساء قواعد الثورة الإسلامية في إيران قال السيد القائد الخامنئي حفظه الله:
إن رجيم رو إمام ساقط كرد، نابود كرد، ريشكن كرد بدون إن ك از سوی مردم يك گلوله حتى پرتاب بشه.
الإمام الخميني قدس سره أطاح بهذا النظام وقضى عليه واجتثه من جذوره دون أن يطلق الناس رصاصة واحدة. نعم، تحدث انقلابات في العالم وغالبا ما تكون فاشلة وغير مستدامة، لكن لم تحدث حرب مسلحة هنا. لقد نزل الناس بأرواحهم وأجسادهم وإيمانهم إلى وسط الميدان، وأحكموا سيطرتهم عليه وطردوا الخصم من الميدان. بعد انتصار الثورة الإسلامية أيضا، صنع الإمام الخميني قدس سره من التعبئة سدا في وجه الضربات المتنوعة قبل مرحلة الدفاع المقدس وأثناء الدفاع المقدس، وكذلك بعد الدفاع المقدس في الميدان العسكري وفي الميدان الاجتماعي وفي الميدان العلمي، وكذلك في مجال تصنيع السلاح، وأيضا في الميادين الدولية والسياسية. أنتم تدركون أن القوتين الاجتماعية والعلمية تنتجان قوة سياسية، ولو أن شعبا ما استطاع إبراز اتحاده وعزيمته وصموده وأبرز عددا كبيرا من القوى الناشطة في وسط الميدان، ولو أظهر قدراته العلمية والاجتماعية، فإنه سيكتسب القوة السياسية أيضا، وسيكون بمقدوره أن يتحدث بقوة في الأجواء الدولية وأن يفرض منطقه. هذه هي الأعمال التي أنجزها الإمام الخميني رضوان الله عليه.
میتونه حرف محکم بزنه، میتونه حرفشو پیش ببره. این کارا رو امام رضوان الله علیه انجام داد.
نجدد تحايانا أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لمتابعة والاستماع إلى ما تبقى من برنامج من أنوار البصيرة. نعم أيها الأفاضل، ثم تناول سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله الحديث عن دور التعبئة، فقال سماحته:
بسيج هم در دفاع مقدس نقش إيفا كرد.
أدت التعبئة دورا محوريا في مرحلة الدفاع المقدس، وكذلك في تعزيز الأمن وحفظ استقرار البلاد، وأيضا في مهام البناء والأعمال العلمية. هؤلاء الذين استطاعوا إحباط تلك المؤامرة الخبيثة لأمريكا في قضية اليورانيوم المخصب بنسبة 20% الذي كانت البلاد بحاجة إليه، كانوا تعبويين. الشهيد شهرياري كان تعبويا، وشهداؤنا من العلماء النوويين كانوا أساتذة تعبويين في البلاد. وهذه القضية لها تفاصيل كثيرة. نحن كنا بحاجة إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من أجل الأدوية المشعة، وكان ذلك يشكل حاجة ملحة للبلاد. كانت لدينا كمية موجودة تم توفيرها سابقا، وكانت على وشك النفاد، وكان علينا شراؤها ممن؟ من أمريكا؟ قالوا: سلمونا كل ما لديكم من إنتاج بنسبة 3.5%، وسوف نسلمكم مقابلها اليورانيوم المخصب، وذلك بنسبة 20%. جعلوا رئيسي جمهورية معروفين في ذلك الوقت على مستوى العالم، ولا أرغب في ذكر اسميهما، وكانت تربطهما بنا علاقات جيدة، وسيطين حتى ينجز هذا الاتفاق وهذه المعاملة. ووافق المسؤولون في بلادنا أيضا. كان ذلك في النصف الثاني من العقد الأول من القرن 21، ولكن خلال المفاوضات تبين أن الأمريكيين كانوا يخدعوننا، وأدركنا أنهم يخادعوننا، فتم إيقاف العملية. في نفس ذلك الوقت الذي كانوا يعتقدون فيه أن إيران ستستسلم بسبب حاجة البلاد إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، في نفس ذلك الوقت أنتج أساتذتنا التعبويون داخل البلاد بأنفسهم اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، لم يكن بمقدور الأمريكيين تصديق حصول مثل هذا الأمر.
أساتيد بسيجي ما خودشون 20% دور توليد كردن در داخل أمريكا، باورشون نمیابن که این اتفاق بیفته.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الشوق أتاك. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم أعلام الهدى. في هذه الحلقة سنخصصها لذكرى رحيل سيد البطحاء وحامي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الهاشمي الغيور ومؤمن قريش أبي طالب بن عبد المطلب، فكونوا معنا.
أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم،
لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصلى عليك ولي النعم،
ولقاك ربك رضوانه فقد كنت للمصطفى خير عم.
ما قدمناه لحضراتكم قبل قليل من الأبيات الشعرية هو بعض ما أنشده الإمام علي عليه السلام في رثاء أبيه، وهي تعرفنا بمنزلة هذا المجاهد الصبور عند الله عز وجل.
فقد كان أبو طالب حامي الإسلام والرصيد الأعظم للدعوة الإسلامية منذ بزوغ نورها، فهو القوة الضاربة التي حمت الإسلام حينما هبت طغاة قريش وعثاتهم لإطفاء نور الله وإخماد شعلة التوحيد. ومن المؤكد أنه لولا حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استطاع أن يبلغ الصادق الأمين رسالة ربه، قد عنى أبو طالب عناية بالغة بابن أخيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقام بخدمته وتولى رعايته منذ نعومة أظفاره، فكان الحارس له حيث علم بما سيكون في مستقبل حياته من السمو والرفعة، وأنه سيملأ الدنيا نورا ووعيا، وأنه رسول رب العالمين وخاتم المرسلين وسيد النبيين.
نعم مستمعينا، يقول الرواه إن أبا طالب سافر للتجارة إلى الشام مع النبي صلى الله عليه وآله، فسارع إليه الراهب فقال له: إني أنصحك أن ترجع بابن أخيك من مكانك هذا، وإن أدى ذلك إلى ذهاب أموالك وخسارتك في تجارتك، فإني لا آمن عليه من دسائس الشرك ومكائد اليهود، فإنهم إن عرفوا الذي عرفته فلا يولون حتى يلحق به الأذى، بل يختالونه بكل نشاط وقوة. وقفل أبو طالب راجعا إلى مكة، ولم يمض في تجارته إلى الشام حفظا على ابن أخيه، وبلغ من رعايته له أن ينقله في غلس الليل من مكان إلى مكان، ويمضي ليله ساهرا على حراسته لئلا يغتاله أحد.
أيها الأفاضل، ولما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته الخالدة الهادفة لتحرير الإنسان وإنقاذه من ظلمات الجهل وعبادة الأوثان، هبت قريش على بكرة أبيها فزعة كأشد ما يكون الفزع له سعيا إطفاء شعلة التوحيد. إلا أن أبا طالب بطل الإسلام وحاميه وقف سدا منيعا لحماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خاطبه بهذه الأبيات: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. أيها الأفاضل، وحكت هذه الأبيات إيمان العم العميق بالإسلام ووقوفه إلى جانب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وحمايته لدعوته المباركة الطيبة.
نعم أيها الأحبة، وعلى الرغم من الأدلة الساطعة الكثيرة المصرحة بسمو مرتبة أبي طالب عليه السلام في الإيمان، فقد سعى فقهاء بني أمية ووعاظ الطواغيت إلى ترويج افتراء أنه مات مشركا كيدا لحبيبه النبي المصطفى وابنه الوصي المرتضى عليهما الصلاة والسلام. وهذه من أبرز معالم مظلومية مؤمن قريش الصابر، وجهها له المنافقون بسبب شدة تفانيه في نصرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. والمزيد أيها الكرام من التوضيح لهذه الحقيقة سيكون في حديث الضيف الكريم للبرنامج فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية. نستمع إلى حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على البطل المجاهد، السلام على أبي طالب، السلام على والد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، السلام على من رفع راية الحق عالية خفاقة وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى آخر لحظاته. لا بد لنا أن نعرف من أين خرجت هذه الاتهامات. إحنا إذا عرفنا من أين خرجت هذه الاتهامات يتضح السر بوضوح. من أين خرجت؟ خرجت من البلاط الأموي، من قصور بني أمية، من النقود التي نثرها العدو اللدود لرسول الله صلى الله عليه وآله ولعلي بن أبي طالب سلام الله عليه ولآل علي معاوية. نثر الأموال وسخر كل ما يملك لتشويه سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعة علي بن أبي طالب. البلاط الأموي هو الذي أخرج هذه التهمة. كل منصف، كل من يتتبع التاريخ ويقرأ بوضوح يجد أن مصدر هذا الاتهام وهو أن أبا طالب رضوان الله عليه وسلام الله عليه اتهم بأنه رحل من الدنيا وهو كافر. هذه التهمة بلا شك بدأها أبو سفيان وانطلق بها ابنه معاوية وواصلها يزيد، وواصل المسيرة أحفاد معاوية وأحفاد يزيد إلى هذا اليوم. عندما الآن اكتشف نفسه، طبعا اكتشاف السر ما هو؟ هو السر أن خروج هذه التهمة خرجت من بني أمية، من أعداء أمير المؤمنين، من أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله. ونلاحظ بوضوح أبو سفيان كلمة المشهورة تلقفوها يا أبي سفيان مضمون قوله: فوالذي يؤمن به لا جنة ولا نار. عندما نأتي إلى رواة التاريخ الذين كتبوا التاريخ من قصور بني أمية يقولون مات وحسن إسلامه، هذا الذي لا يؤمن بالجنة ولا يؤمن بالنار، ومعاوية وغيره وأمثاله يرفعون، لأن الأموال التي بذلت لهم بكتاب التاريخ المأجورين لأصحاب الأقلام المأجورة هم الذين روجوا. يتضح السر وهو أن أبا طالب رفع راية الحق وجعلها عالية ووقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله يدافع عنه ويذود عنه ويحمي الإسلام وبيضة الإسلام بكل ما يملك. قدم نفسه، قدم ماله، قدم أولاده، قدم كل ما يملك لإعلاء كلمة الله عز وجل. وإحنا نلاحظ أثر هنا أيضا حزن الرسول صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي في ذاك العام. هذا أخذناه في المدارس وكتب التاريخ تروي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله لما توفي أبو طالب سمي ذاك العام بعام الأحسان. الرسول يحزن على إنسان كافر، وعندما نقول لهم بينوا لنا، الآن احنا عرفنا السر، نقول اتضح السر لدينا، بينوا لنا من الآيات القرآنية، بينوا لنا من الأدلة، يقولون الآية المشهورة إنك لا تهدي من أحببت. الرسول أحب الدنيا، الرسول أحب كل الناس، الرسول رمز الحب وانطلاقة الحب. وهذا لا نستطيع أن نقول أن هذه الآية تنطبق على أبي طالب. أبو طالب هذا المجاهد والمحامي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي قدم ابنه علي سلام الله عليه، علي بن أبي طالب. أبو طالب بدأ الانطلاقة بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، فآوى وحامى وجسر حسامه، وعلي سلام الله عليه واصل المسيرة وانطلق بها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ورفع راية الحق. فأبو طالب وأبناء أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين رفعوا راية الحق، ولكن الحقد والبغض لأبي طالب ولأبناء أبي طالب جعل الحاقد لهم ومن يكرههم يكشر عن أنيابه ويعلنها بصراحة بأن أبا طالب رحل من هذه الدنيا وهو كافر. لماذا؟ كما قلت أستخلص نتيجة السر هو أن أبا طالب رمز الحق، وكل إنسان يرفع راية الحق هناك من يقف في وجهه ويقف ضده، وهو من يرفع راية الباطل. وراية الباطل في عهد أبي طالب رفعت من خلال بني أمية وواصل المسيرة إلى هذا اليوم. نسأل الله أن يجعلنا مع أبي طالب في جنان الخلد، هذا المؤمن التقي النقي، وأن يرزقنا شفاعته وشفاعة ابنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية على هذه التوضيحات، ونتابع أيها الأكارم تقديم برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بيوم 26 من رجب، ذكرى وفاة السيد الموحد حامي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب عليه السلام. فنقرأ لكم هذه الأبيات التي أنشأها في رثائه ولده أمير المؤمنين ومولى الموحدين الإمام علي عليه السلام، حيث قال:
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى، جوادا إذا ما أصدر الأمر أوردا، فأمست قريش يفرحون بموته، ولست أرى حيا يكون مخلدا، أراد أمورا زينتها حلومهم، سنوردهم يوما من الغي موردا، يرجون تكذيب النبي وقتله، وأن يفترى قدما عليه ويجحدا، كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والحسام المهندا.
أيها الأكارم، وهذه الأبيات العلوية مستلهمة من أبيات أبي طالب، حيث خاطب القرشيين قائلا: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نطاعن دونه ونناضل وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل.
نعم مستمعينا، معنى ذلك أنه لا يخلي عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا يترك قريشا تؤذيه، وسيدافع عنه حتى يصرع هو وأهل بيته دونه. لقد هام أبو طالب في ولائه لخير البرية، وملك عواطفه ومشاعره، وهو القائل فيه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
وضاق القرشيون ذرعا من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحماية أبي طالب له، واشتد فزعهم منها، وزادهم أسا وحزنا إيمان بعض أبنائهم وغلمانهم ونسائهم وعبيدهم، وهم يسخرون من آلهتهم ويعيبون عليهم تقاليدهم وعاداتهم. فأجمع رأي الطغاة والرؤساء منهم على اعتقال النبي وسائر بني هاشم وبني عبد المطلب وحبسهم في شعب أبي طالب خارج مكة، وكتبوا فيهم صحيفة سجلوا فيها بنودا قاسية وعلقوها في جوف الكعبة، وهذه بعض موادها:
أولا، حرمانهم من المواد الغذائية.
ثانيا، منع الذهاب إليهم.
ثالثا، عدم الزواج منهم.
ورابعا، منع إيصال الماء إليهم.
وكذا عدم فك الحصار عنهم إلا أن يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا إقامة حرس على باب الشعب لمنع كل من يحاول الهرب منهم. ووقع على الصحيفة أبو سفيان وأبو جهل والعاص بن وائل وأبو لهب وعمرو بن العاص وغيرهم من طغاة قريش، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة.
وحاول مردة قريش اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب، فدفع عنه أبو طالب، وقد كان يقيم ولده أمير المؤمنين علي عليه السلام في مكانه، واستمر الحصار 3 سنين عجاف. كانت السيدة الزكية أم المؤمنين خديجة هي التي تمد المسلمين بما يحتاجونه من الطعام والشراب وغير ذلك من النفقات، حتى أنفقت عليهم جميع ما عندها من الثراء العريض.
وبعث الله سبحانه عز وجل الأرضة على صحيفتهم فأتت عليها ولم تترك منها كلمة سوى لفظ الجلالة، وأحاط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه أبا طالب علما بذلك، فخرج من الشعب إلى الحرم الشريف، فاجتمع القرشيون فقال لهم:
إن ابن أخي أخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم الأرض فأكلت ما فيها من قطيعة رحم وظلم، وتركت اسم الله تعالى، فأحفروها، فإن كان صادقا علمتم أنكم ظالمون لنا قاطعون لأرحامنا. فانبروا مسرعين إلى الصحيفة فوجدوها كما أخبر عنها أبو طالب، واشتدت صولته وخاطب قريشا قائلا: إنكم أولى بالظلم والقطيعة. وقال في ذلك:
وقد كان في أمر الصحيفة عبرة، متى ما يخبر غائب القوم يعجبي، محى الله كفرهم وعقوقهم، وما نقم من ناطق الحق معربي، فأصبح ما قال من الأمر باطلا، ومن يختلق ما ليس بالحق يكذبي.
أحبتي، وليكن مسك ختام هذا اللقاء من برنامج أعلام الهدى هذه الأبيات المؤثرة التي أنشأها الإمام علي عليه السلام في رثاء ركني المصطفى، زوجته أم المؤمنين خديجة الكبرى، وعمه وكفيله أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين. قال الوصي في رثائهما:
أعيني جودا بارك الله فيكما، على ميتين لا ترى لهما مثلا، على سيد البطحاء وابن رئيسها وسيدة النسوان أول من صلى، مصابهما أدجى إلى الجو والهوى، فبت أقاسي الهم والوجد والثكلى. لقد نصرا في الله دين محمد على من يعادي الدين قد أرعيا إلا.
أحبتي شكرا لحسن إصغائكم،
تحية لكم طيبة ومباركة.
يا صاح حسبك رقدة وسبات أو ما تهزك هذه النكبات يا صاح يا صاح يا صاح كثرت بك الأبيات 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 كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي وليس تمضك الأبيات يا صوح يا صوح يا صاح يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين وبصدرك آهات والأنات والأنوات ويلا ويلا متى
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى